مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم بهدوء على قناتكم صفا. لماذا قدم 22 نائبا كويتيا مشروع قانون يهدف لمنع ما يسب الصحابة من دخول بلادهم؟ ولماذا اعترض نواب الشيعة على هذا القانون؟ وهل يمكن تمرير ذلك القانون في البلد الذي يعد أحد أكثر البلدان العربية انفتاحا على الصعيد البرلماني؟ وهل فعلا جاءت خطوة النواب ردا على منع الشيخ العريفي من دخول الكويت؟ ألا يمكن أن يؤثر القرار على العلاقات بين الشعبين السعودي والكويتي؟ وما موقف الليبراليين في البلدين من قرار توقيف العريفي؟ ولماذا لم يتحدث أحد عما اعتبره البعض إساءة وجهها رئيس الوزراء العراقي إلى علماء السعودية؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفينا اليوم، لكن بعد التقرير التالي.
شيخ كبير زنديق فاجر في طرف من أطراف العراق.
منذ الانتقادات التي وجهها الشيخ العريفي خلال إحدى خطبه للمرجع الشيعي الأكبر في العراق علي السيستاني، ولا تزال ردود الأفعال تتوالى يوما وراء آخر، والأزمة تكبر بسرعة مثل كرة الثلج. ففي البداية استشاط رئيس الوزراء الحالي في العراق نور المالكي غضبا، موجها عبارات اعتبرها مراقبون قاسية للمملكة، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات البرلمانية التي يحتاج فيها المالكي لدعم السيستاني الإيراني الجنسية. وبعد أيام قررت وزارة الداخلية الكويتية وضع اسم الشيخ العريفي ضمن قوائم الممنوعين من دخول دولة الكويت خوفا من شق الوحدة الوطنية بحسب الوزارة. الأزمة لم تنتهي عند هذا الحد، حيث قدم عدد من نواب البرلمان الكويتي اقتراحا إلى مجلس الأمة يطالب بمنع دخول الشخصيات التي تسيء للذات الإلهية أو البلاد أو الصحابة. النواب الشيعة التسعة من جانبهم رفضوا التوقيع على عرضة المشروع المقدمة للمجلس، وزعموا أن الاقتراح يستهدف العقيدة الشيعية ومرجعياتها التي يقول كثيرون أنهم دأبوا على سب الصحابة وأمهات المؤمنين. إلى ذلك تزايدت الدعوات السياسية في الكويت التي تطالب وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة ضد فئة اتخذت الهوسات العراقية لإظهار الفرحة في إحدى حفلات الزفاف، لا سيما أن هوساتهم تضمنت إساءات لعلماء الدين الكبار من أمثال بن باز وابن عثيمين.
أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي أن أجدد التحية لحضراتكم، كما أرحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، اللواء دكتور وجيه عفيفي مدير مركز الشرق الاوسط للدراسات العربيه والاستراتيجيه. مرحبا بك.
المركز العربي.
المركز العربي، اهلا بحضرتك.
اهلا يا فندم.
اهلا بك. ايضا الاستاذ امير سعيد الباحث والمحلل والكاتب، مرحبا بك.
اهلا بك.
اهلا بحضرتك. اعزائي المشاهدين، هذه الحلقه اليوم بعنوان تقديم نواب كويتيون مشروع قانون يمنع ما يسب الصحابه من دخول بلادهم. نبدا اعزائي المشاهدين في حلقتنا مباشره مع لواء وجيه. سياده اللواء، يعني مشروع القانون المثير للجدل اشترط توافر 6 شروط للسماح لأي شخص بدخول الكويت. الشروط هي عدم التعدي على الذات الإلهية، عدم التعدي على نبي محمد وآله وبيته وأزواجه وأمهات المؤمنين، عدم التعرض للصحابة، عدم التعدي على الذات الأميرية، عدم التعدي على رموز البلاد، إضافة إلى عدم التعرض بسوء للكويت وشعبها. لماذا يعترض النواب الشيعة على هذا الكلام الذي يعد من وجهة نظر مقدميه كلاما جميلا؟
نعم. اولا يجب ان احنا نعلم تماما ان احنا نعيش عصر العولمة.
نعم.
عصر العولمة يتسم بالشراسة ويتسم بانهيار الحدود، وبالتالي يجب ان يكون هناك نوع من التوجه على اساس ان هذا العصر لابد ان يكون هناك نوع من التضامن الكامل في المنطقة العربية، لانه لا يعتمد الا على الكارتيلات. الكارتيلات معناها التجمعات، وللاسف شديد النهاردة هناك يعني هجمة شرسة على الاسلام. ويعني أنا بتصور أن هذا القانون وما احتواه له نقاط إيجابية، لأن النهاردة كيف يمكن أن نعتبر أن الغرب يعني يوجه سهامه القاتلة على الإسلام ثم يعني نقول في داخل أنفسنا وننقد يعني أنفسنا ولا نضع يعني حدا قويا،
أو نقول يتهجم بعضنا على رموزنا؟
بالضبط كده، يعني ده معناه يعني ان احنا
طائفة مسلمة،
طائفة مسلمة، ومعنى ذلك ان احنا يعني بالضبط كده نوسع الهوة، وبالتالي ايضا ان احنا نشارك الغرب في تدمير
الاسلام، نعطي له ذريعة
بديل جدا،
لان من يسب الصحابة وامهات المؤمنين
هو يسب الاسلام،
هو يسب الاسلام، وبالتالي ذريعة للغرب لكي يقولوا المسلمون يقولون كذا،
المسلمين يقولون كذا. وبعدين يعني الحقيقة لابد ان احنا نعي تماما ان احد المستشرقين كتب في كتابه يعني اعظم العلماء 100 في العالم كله وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف نسمح لأنفسنا أن يكون هناك سبا للرسول الكريم أو لآل البيت؟ ولكن أنا يعني حينما يعني يمكن أنا سمعت من حضرتك سب الذات الحاكمة
اللي هو الأميرية
بالضبط كده. أنا أرى الحقيقة في النقطة دي في اختلاف. يجب أن لا يتعرض الناقد إلى الجوانب الشخصية استحالة، لأن لابد أن يكون هناك احترام للذات الأميرية. ولكن حينما يخطئ الذات الأميرية في المواقف السياسية الموجودة في الدولة يجب أن يكون هناك نوع من يعني الجوانب الإيجابية التي توضح له
أو تواجه بمشروع مضاد
أو يواجه بمشروع مضاد. يبقى معنى كده
أنا رأيت اللواء وجيه أخطأ في شيء أقدم مشروعا بديلا وأصحح
هذا المفهوم،
إنما المسألة مش أشتمك وتشتمني
بالضبط. يعني بالمنظر الحقيقة يعني لنا الحقيقة للأسف يعني يعني القلب يتقطر دما. يعني إحنا في يوم من الأيام سويسرا وكان هناك أحد الكتاب يشيل الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجت الأمة. ازاي النهارده الحقيقه نسمح
الدنمارك الدنمارك
الدنمارك وايضا في سويسرا لانها منعت الحقيقه الاذان
المآذن
يعني منعت الحقيقه يعني الاذان في المآذن. معنى ذلك ان احنا للاسف شديد نعضد موقف الغرب ان
طب لماذا الشيعة لم يوقعوا على هذا ال
القانون او يعني يعني
بمعنى مشروع بقانون هذا المشروع بقانون
مشروع اولا يعني يجب ان احنا نؤمن تماما الحقيقه الاتي. اولا وزير الداخليه له الحق المطلق في منع من يسيء الى الدولة في عدم دخول هذا الشخص. نمرة اثنين ان وزير الداخلية يجب ان يضع الاعتبارات الصحيحة والصارمة ويوضح الاسباب، لان النهاردة للأسف الشديد يعني النواب حينما يعترضون يبقى معنى ذلك ان يريدون تخريب الاسلام. يعني انا رأيي الشخصي لابد ان يوافقوا على مثل هذا المشروع.
يعني انت ترى ان التسع نواب الشيعة الموجودين في مجلس الامة الكويتي لابد ان يوافقوا على
لابد ان يوافقوا لان ده يعتبر اداة لتخريب الاسلام. وبعدين احنا لما نيجي ننظر النهاردة للأسف الشديد النعرة الشيعة والسنة والكلام ده كلام لم نسمع عليه منذ يعني قرون طويلة.
طب ناخذ للأستاذ امير، لماذا برأيك قدم 22 نائبا كويتيا مشروع قانون يهدف لمنع سب الصحابة والموانع الستة التي ذكرها؟
نعم، هم فعلوا ذلك للحفاظ على قيم الأمة الإسلامية. في هذا الوقت يعني كانت هناك مرحلة سابقة كنا نجد ما يسمى بالتقية أو إخفاء مثل هذه التحرشات
بالتواجد بالمسلمين، يعني أن تظهر عكس ما تبطن.
نعم، وتقية على ما فيها من شرور، لكن فيها شيء إيجابي وهو أننا لا نسمع هذه البذاءات في حق الله سبحانه وتعالى ولا في حق رسوله أو صحابته رضوان الله تعالى عليهم. فلماذا ظهر الآن لكل فعل رد فعل؟ لأن ظهرت بذاءات، ظهرت تجاوزات، ظهر سباب، سمعنا أشياء يعني فظيعة آلمت الجميع. هؤلاء النواب يعني لديهم حمية إسلامية طلبوا أن يكون هناك وقف لهذه المأساة، يعني المأساة لأنها تتعرض لثوابت الأمة ولا بد للأمة أن تقف أمام أي بذاء.
لماذا يعني النواب الشيعة
عفوا يعني أنا بتصور يعني يمكن جانب مع احترام الحقيقة للأخ محمد الحقيقة يمكن إحنا أخفناه في الحديث. النهاردة العدو الرئيسي هو الإسلام. يجب ان احنا نؤمن بعد
الدول الغرب يعني
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حصل الحقيقه النهارده لابد ان يكون هناك عدو جديد. والكلام ده الحقيقه موجود في يعني الكتاب لعبه الامم ان لابد ان يخلق عدو جديد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. كان لابد ان يكون هناك عدو جديد، العدو الجديد هو الاسلام. لماذا الاسلام؟ لان الاسلام بقوته الله سبحانه وتعالى خلق
بحركياته
وبحركاته وبفعالاته يعتبر حقيقة خير أمة إخرجت للناس. كيف يعني لا نصدق كلام الله سبحانه وتعالى؟ إنما للأسف الشديد هناك تخريب. هذا التخريب تعمد على أن يعني يسري أو تستشري عملية الانفصالية. وحضرتك تعلم أن أول ما تم احتلال العراق بول براينر عمل قانون هو قانون الانعزالية أو الانفصالية، وابتدى يظهر عملية الشيعة، وبالتالي هناك تخريب. يعني هؤلاء يمثلون الطابور الخامس لعملية فرض الفرقة في الإسلام. ويجب أن يتم اكتزازهم تماما، لأن يجب أن يكون هناك موقف حازم تجاه هؤلاء الذين يتعدوا على يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وتعدوا على الذات الإلهية.
أستاذ أمير، يعني ما فهمته من سيادة اللواء أنه هو يقول أن هناك صراع حضارات، أليس كذلك؟
تمام.
طيب هذا الإسلام الذي هو مضاد للغرب من وجهة نظر الغرب طبعا لن يستطيع احتلال الدول الإسلامية احتلالا مباشرا لأن عصر الثمار انتهى، فيحاولون أن يضربوا الأمة من داخلها بتفريق عناصرها.
نعم، هو يعني عصر الاستعمار لم ينتهي تماما، عصر الاستعمار موجود، ولكن هناك آليات وهناك تكتيكات تختلف من مكان إلى آخر. فمسألة يعني تفعيل الحروب الأهلية مسألة يعني تمهد لأي استعمار، وهي بالفعل تحدث. مسألة الفتن ومسألة تفكيك الدول، يعني نعود إلى السؤال الأول لما تفضلت وقلت لماذا الآن، لماذا الآن؟ لأننا نواجه مشكلة تفكيك وتجزيء وتشطير وتشظي الأمة، وحينما تصدر فتنة في لحظة ما تنال من ثوابت الأمة، هؤلاء النواب موكولون بأن يحافظوا على اللحمة الداخلية والوحدة الوطنية للبلاد، ولابد لهم أن يقفوا حينما يروا النار من بعيد، حينما يروا أن هناك من يزرع الفتنة ويشعل النار، فلابد أن يفعلوا قرارات بدلا من أن يحدث ما هو أفضح من المعالجة القانونية، أن يحدث مشكلة تستدعي لا قدر الله أن يحصل احتراب بين فئات المجتمع الواحد. ففي الكويت يعني أثمن هذه النقطة أنهم بادروا إلى محاولة
وقد الفتنة.
نعم، وقد الفتنة بقانون
يعني تقدموا مشروع قانون. نعم، لو وافق عليه البرلمان أصبح ساري على الجميع.
تمام.
نعم، طيب، يعني أليس من باب أولى منع كل من تطاول على الصحابة وأمهات المؤمنين من هذا الفعل حتى لا تتفرق الأمة وأنت تطالب بالوحدة؟ سيادة اللواء،
أنا أقول حاجة الحقيقة برضو، يمكن إحنا يعني بنتذكر في حاجات جميلة جدا. لو حضرتك تذكر كونداليزا رايس قالت ان احنا نريد خلق الفوضى العارمة، هذا مثال
الفوضى
العارمة او الفوضى الخلاقة العارمة، يعني التي تشيع في كل حتة. حينما يعني حضرتك الحقيقة
مثال الفوضى الخلاقة مقصود بها ست اللواء وانتم اعلم بذلك، يعني فوضى منظمة.
لا 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 ابدا ابدا. هو اثارة الفتن تحدث نوع معين من سقوط المجتمعات، لان حضرتك يمكن تسمع ان كارل ماركس كان بيقول ان الدين افيون الشعوب. الكلام ده الحقيقه يعني ايه بمعناه ان هناك حينما توجه السهام الى عقيده الامه فهذا معناه انهيار الامه. ويعني دي تمثل اكثر من ذاكره الامه، لان عاده ذاكره الامه بترتبط بجوانب سياسيه، بترتبط بجوانب نوع معين من النصر في معارك والى اخره، انما العقيده حينما تمس السهام العقيده فمعنى ذلك تدمير الامه. ليه بقى؟ لأن الإسلام في المقام الأول يقوم على التسامح، يقوم على نوع من القوة، يقوم على نوع معين من العلاقات المستمرة ما بين الدول. يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني معنى كده أن الإسلام بيضع اللبنات الرئيسية.
طب الموضوع الأخير بتاع العالم السعودي السني الشيخ محمد العريفي.
تمام
يعني رأيك فيه؟
أنا أقول لحضرتك حاجة، أولا يعني هو يعني منع أساسا يعني الحقيقة من دخول يعني الكويت، ثم أنا الحقيقة آخر حاجة توصلتها إن هو رفع هذا المنع.
نعم،
واخبر حضرتك إزاي؟
ما هو ده اللي بسببه المشكلة اللي تم عرض المشروع بقانون
بالضبط
على مجلس الأمة. نعم،
طبعا بديل. يعني أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة برضو، يعني يمكن دي يعني نعطي كل حق حق. المملكة العربية السعودية تحارب الفكر المتطرف للوهابية، لأن للأسف الشديد الوهابية المتشددة للأسف أفقدت الإسلام بريقه ولمعانه وإمكاناته. النهاردة يعني لابد أن احنا نعي تماما أن التجديد في الإسلام مطلوب.
يعني إيه وهابية؟
أقول لحضرتك يعني الأصول المتشددة التي ترتبط بمحمد بن عبد الوهاب الذي كان يمثل الزعيم الديني، وشيخ عبد العزيز كان يمثل حقيقة الزعيم السياسي. الوهابية المتشددة هي الأصول المشددة في الإسلام. الإسلام وسطية، حينما يكون هناك نوع معين من
يعني دول مذهب مثلا
مذهب الحقيقه
ما سمعناش ان في مذهب وهابي.
لا ذاكر لا
يعني هو شيخ طلع جدد لا أنا بعض الاشياء واخذ من السابقين، لكن لم نجد يعني ان نعرف حنبلي شافعي.
لا المذهب الوهابي على اساس الحقيقه الناس دي ترتبط بالاصوليه المتشدده في الاسلام. بمعنى الحقيقه ان يعني زي ما تقول ايه، تقام يعني الجوانب الرئيسيه في من يخطئ في القليل من الله سبحانه وتعالى يطلب فيه المغفرة. يعني هناك تشدد أو الأصولية المتشددة. النهاردة يعني عشان حضرتك يبقى عندك فكرة، يعني النهاردة محمد الشيخ محمد العريفي يعني وجه نقده إلى علي السيستاني. لا ويعني اتهموا بالفاظ واخبر حضرتك ازاي الفاظ قذره والفاظ الحقيقه ايه يعني يعني تمثل نوعا من العداء. ما ممكن الحقيقه الانسان لان انا ارى دائما الفكر يحاور بفكر انما يعني عمليه الشتائم والكلام ده الحقيقه انا رايي انها لا تؤدي الى الغرض. يعني كان يمكن بالفعل ان هو يوضح تماما ان يعني الامور يجب ان يكون فيها حوار ناجح. هذا الحوار يرتبط بان النهارده المفسده بالنسبه للشيعة حينما يريدون تخريب الامه الاسلاميه معنى كده لان دي عباره عن برضه يعني نوع معين من المذاهب المتشدده وهي المذهب الاسماعيلي في الشيعة. وعلى ضوء كده انا ارى ان الحوار يعني زي ما تقول حضرتك يقتل بالحوار. انما انا النهارده الحقيقه لما اقعد لما اجي اتكلم بمزاءات واقول لعلي السيستاني وقد يكون هناك بقى للاسف لان يعني الناس اللي هم الشيعة اللي هم ال 22 نائب دول منهم 9 شيعة زي ما حضرتك قلت دلوقتي قد يكون يعني الناس دي على صله بايران وايران يعني للاسف الشديد في الفتره الحاليه
بتدعم بقوه يعني
بتدعم بقوه
اي توجه شيعي
اي توجه شيعي. ولكن يعني انا بقول الحوار بالفكر بعيدا عن يعني الصفقات او البذاءات ده يؤدي الى نتيجه ايجابيه.
طيب معنا على الهاتف النائب الكويتي الدكتور وليد الطبطبائي. نرحب بك سياده النائب.
اهلا وسهلا
يعني سياده النائب. يعني لو شرحت لنا مشروع القانون يعني الذي قدمتموه في مجلس الامه الكويتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو اقتراح مقدم من 22 نائب يعني مثلون تقريبا نص عدد البرلمان.
يعني نرفع صوت قليلا سعادة النائب.
عدد البرلمان 49 نواب 22 قريب من 50% من النواب يقترحون أن يكون هناك ضوابط حكومية لمن يدخل البلاد واستضافة في ندوات عامة أو سواء كان من جهات حكومية أو جهات أهلية يكون في قواعد معينة محددة. طبعا كان هذا على أثر منع الشيخ الدكتور محمد العريفي منع لأن حسب ما فهمنا بأن تعرض للمرجع الشيعي السيستاني آية الله السيستاني وعلى أثر يعني طلب بعض الشيعة في الكويت منع دخوله واستجابت لهم وزارة الداخلية وتم وضع الشيخ الدكتور عريفي على قائمة الممنوعين من دخول البلاد. واحنا طبعا اعترضنا على هذا المنع ونعتبره غير قانوني وغير صحيح لأن في قواعد معينة تحكم يعني ثوابت تحكم من يمنع ومن لا يمنع. من ضمنها احنا حددناها في الاقتراح اللي قدمناه اللي وقعناه 22 نائب أن يكون الشخص لا يعرف عنه التعرض للذات الإلهية ألا يكون قد تطاول على مقام النبوة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ألا يكون تطاول على الصحابة رضوان الله عليهم ألا يكون قد تطاول على رموز البلاد أو تطاول على الكويت بشكل مباشر. يعني هذه الأسباب اللي تمنع أو قد تكون مبرر لمنع أي شخص أن يدخل البلاد. يعني إحنا طبعا حتى بكر أبو زيد الدكتور أبو زيد طلبنا منع دخوله لأنه معروف أن استخف القرآن الكريم واعتبر القرآن الكريم يعني.
طب دكتور وليد يعني أنتم طلبتم بعدم التعرض يعني عفوا طلبتم بعدم التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وآل بيته وأزواج أمهات المؤمنين. طيب لماذا اعترض النواب الشيعة وأنتم أيضا ضمنتم هذا المنع لمن يتعرض لآل البيت الذي هو محور عقيدة إخواننا الشيعة؟
والله أنا ما نعرف إذا كان في اعتراضات. مبدئيا ما سمعنا منهم اعتراضات إلا أن واضح أن إحنا لما نحط قواعد عامة أن من يسيء إلى آل البيت أئمة آل البيت وآل البيت هم معروفين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم يعني هذا يعتبر بس رموز سواء كانوا السنة أو الشيعة. أما يعني المشايخ أو الشخصيات سواء مشايخ سنة أو مشايخ شيعة يعني هذا صعب يعني الاحتكام إليه وجعله شرط. هم يقول ليش ما أنه يضمن يكون ليس إلى أحد المراجع. يعني العلماء بينهم ردود وبينهم انتقادات وبينهم أحيانا يحصل بينهم سب مثلا أو تعرض بعضهم لبعض يحصل هذا في اي بلد. فاحنا ايش دخلنا في الكويت؟ يعني لما عالم سعودي ينتقد أو يتهجم على عالم عراقي أو عالم إيراني. احنا نمنع بالكويت بأي مناسبة أو لماذا نكون طرف في منع هذا الرجل؟ يعني مثلا الشيخ العريلي انتقد السستاني و صار بينه وبين السستاني كلام، ما دخلنا احنا في الكويت.
يعني تقصد دكتور وليد أن السستاني ينتصر لنفسه؟ يعني
نعم السستاني ينتصر لنفسه وفي قوانين، هو عايش في قوانين ممكن يرفع قضية في أي محكمة. نعم. ويطلب.
طيب يعني هل وصل إليك دكتور وليد عدد من النواب صدق خلاف ال 22 مقدمين لهذا المشروع؟
لا طبعا، هو ما سمعنا أي صوت معارض لهذا الشروط، وأنا أعتقد هي شروط منطقية. شروط تحكم
يعني من وجهة نظرك سوف يتم التصويت عليها في مجلس الأمة
إن شاء الله، وأعتقد أنها إن شاء الله تحصل يا جماعة. حتى النواب الشيعة ما أعتقد أنهم يستطيعون يقول لا والله احنا نعترض على هذه الشروط. يعني احنا حطينا شروط يجب ان يحترمها الجميع. يعني لا، حتى هم القانون الكويتي يمنع التطاول على الصحابة ويعتبر هذا مجرم في قانون الجزاء ومجرم في قانون الصحافة والنشر ومجرم في قانون المرئي والمسموع للفضائيات. هذه القوانين كلها تجرم التطاول على الصحابة طبعا، وقبل الصحابة طبعا البيت والنبي صلى الله عليه وسلم والذات الإلهية. فهذه الأشياء يجب أن يحترمها الجميع. ولا لاحظنا أن لما يتم منع الشيخ العريفي من دخول الكويت أن في شخصيات عرف عنها التطاول على الصحابة وجاية تدخل الكويت أكثر من مرة وتلقي ندوات. فهذا إذا كان العريفي يمنع على أن تطاول على سستاني، فأعتقد من يتطاول على من هو أعظم من سستاني هم الصحابة رضوان الله عليهم يجب أن يمنعوا. طيب. ويعني من باب أولى لا يكون يسمح لهم بالدخول أو إلقاء الندوات والمشاركة.
دكتور وليد، يعني في النهاية حضرتك طلبت بمنع الإساءة لعلماء السنة وبثها عبر الإنترنت، ما سبب هذه المطالبة؟
لا طبعا احنا اللي طالبنا فيه قواعد عامة. يعني إنسان يعني
لم تطالبون بمنع الإساءة لعلماء السنة عبر الإنترنت؟
لا لا ما في، لأن طبعا هذا صعب التحكم فيه. يعني ما تقصد بعلماء السنة؟ يعني علماء الحاليين ولا ولا علماء اللي هم مثلا شيخ الإسلام تيمية والشيخ محمد عبد الوهاب؟ يعني إذا كان هو عالم موجود طبعا، هو احنا أصلا ما نحب أن حد
يعني احنا نقصد العلماء اللي هم الرموز، يعني زي ابن تيمية ابن القيم ابن باز شيخ ابن باز وغير ذلك.
احنا طبعا ننتقد اللي سألهم وهذا طبعا رموزه ما نقبل، لكن مهما كان ما نضع قدسية على احد. احنا عندنا الصحابة هم يعني لانهم نقلوا لنا الدين. التهجم على الصحابة هو هجوم على الدين، وهذا من الزندقة. كل من يسب الصحابة فهو زنديق.
اللواء دكتور وجيه عفيفي سيسألك سؤال دكتور وليد.
اتفضل.
اولا انا سعيد بك يا دكتور وليد واهلا بك الحقيقة في يعني قناة الصفا. انا كان سؤالي يعني الحقيقة محدد، يعني ألا ترى أن يعني عملية القوانين يعني وحينما نضع نوعا من الإطار القانوني، أنا بأرى أن لابد أن يكون هناك حوارا فكريا، وبالتالي يعني موضوع بقى، لأن يعني أنا يمكن قريت لحضرتك على أساس أن هو لم يسيء إلى الكويت، ولكن كان وبالتالي أن أنا بأرى أن النزاعات تكون بعيدة عن أرض الكويت. ولكن أنا أرى أن للأسف الشديد يعني أنا أخشى أن كل شيء يتم بالقوانين بعد ذلك، لأن للأسف الشديد المنطقة العربية مصابة بترزية القوانين. أنا أرى أن يعني الموضوع يجب أن يكون هناك حوارا فكريا. لماذا لا يستدعى الشيخ محمد العريفي وبالتالي العريفي وبالتالي يتم حوار مفتوح، وهذا الحوار أنفع وأقدر، وبالتالي حينما يعني يكون هناك له وجهة نظر قد تعدل هذه الوجهة النظر وينتهي، دون أن يكون هناك قوانين مقيدة بعد ذلك الحريات ومقيدة يعني بعد كذا ذلك نتيجة يعني الإسهام في إصدار القوانين. وزي ما بقول أنا بمنتهى الأمانة والصراحة، العالم العربي مصاب بترزية القوانين، يعني كل واحد يستطيع أن يصنع قانونا
وهكذا. باختصار شديد تريد أن تقول لماذا لم يستدعى الشيخ العريفي؟
أيوه يستدعى حوار مفتوح.
دكتور وليد، لماذا لم تستدعي دولة الكويت الشيخ العريفي ليبرز وجهة نظره ويدافع عنها؟
والله أنا أتمنى هالشيء، يعني إحنا أصلاً معترضين على منع الشيخ العريفي يعني، ونعتقد أن هذا المنع غير صحيح، ومثل ما تفضلت كان ممكن استدعاء. إحنا طبعاً لما نتكلم عن أن الشيخ العريفي اعترض على سستاني ولا واحد اعترض على العريفي، انا اعتبر هذا يعني
يعني ليس لصالح الدول ان تتدخل فيه. طب ممكن دكتور وليد تذكر لنا بعض النواب اللي وقعوا على مشروع هذا القانون؟
يعني اسمائهم؟
يعني بذهنك؟
اي طبعا يعني هم عدد كبير من نواب، سواء كان نواب حتى من التيار الليبرالي وقعوا، مثلا عبد الرحمن العنجري، ناجي العبد الهادي، ايضا معانا من الكتل التنميه دكتور فيصل مسلم، دكتور جمعان الحربش، الشيخ خالد السلطان بن عيسى، ايضا
ضيف الله ابو رميه،
دكتور ضيف الله ابو رميه معانا، ومجموعه كبيره من النواب الافاضل اللي وقعوا، ومحمد هايف وفلاح الصواب، مجموعه كبيره وقعوا. واعتقد هذا يعني يزيل الخلاف اللي بين السنة والشيعة، خلاص احنا عندنا رموز نحترمها، نحترم الذات الإلهية، يجب ان لا يكون فيه ساعة ولا مقام نبوة ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ازواج النبي ولا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ايضا طبعا، فضلا عن رموز البلاد. اعتقد هذا يجمع الأمة، يعني محبة الآل والأصحاب تجمع الأمة، لا يصير في اي تطاول على الآل البيت عليهم السلام ولا الصحابة رضوان الله عليهم.
دكتور وليد، متى سيتم التصويت على هذا القانون؟
والله اعتقد هو مش قانون، هو اقتراح مقدم للحكومة كتوصية.
نقول مشروع بقانون،
لا هو اقتراح برغبة يسمونه توصية
قرار.
يعني مشروع قرار يصدر المجلس والحكومة يعني ملزمة تطبيقه، او اذا رفضت تطبيقه تبين الاسباب عدم التطبيق. وانا اعتقد ان هذه يعني إذا تم اتفاق عليها راح تحل كثير من الجدل. الكويت تعيش فيها سنة وفيها شيعة، وأنا نريد أن نتعايش يعني على الجميع أن يحترم ثوابت وأن يحترم يعني عدم الإساءة لثوابت الدين، وخاصة الصحابة اللي هم نقلوا هذا الدين، وطبعا آل البيت اللي هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني يجب أن يكون فيه منع تطاول على مقدساتنا ورموزنا والشخصيات التي القرآن العظيم وضع لها قدر واحترام ومكانة.
كان معنا عبر الهاتف الدكتور وليد الطبطبائي الذي قام بتقديم مشروع مع عدد من النواب الكويتيين في مجلس الأمة، هذا المشروع الذي أثير عقب ما أشيع حول تهجم الشيخ محمد العريفي على السيستاني المرجع الشيعي الأعلى في العراق. شكرا لك دكتور علي. عودة أستاذ أمير، يعني نريد أن نؤكد يعني برأيك، هل هذه التوصيات سوف تخرج عن مجلس الأمة الكويتي من وجهة نظرك؟
والله يعني أنا أتوقع أن هي لا تخرج، لكن يعني مهمة أو قضية أن تخرج أو لا تخرج ليست هي المشكلة. نعود فقط إلى مسألة الشيخ العريفي. يعني أنا في اعتقادي أن الشيخ العريفي قال رأيا واجتهادا شخصيا له في السيستاني، وهذه القضية يعني بحكم أنا لا أتدخل فيها كباحث سياسي، لكن هو كرجل متخصص في العقيدة ومعه دكتوراه في العقيدة له أن يتكلم في بعض الأمور التي يعني في إطار تخصصه وبمصطلحاته، مصطلحات شرعية. وأنا أعتقد أن الخطبة لم تخرج عن إطار المصطلحات الشرعية، سواء اتفقنا مع الحكم الذي صدر منه أو لم نتفق، لكن هو تحدث بأسلوب علمي. هذه مسألة أولى،
منطلقة من ثوابت العقيدة،
تنطلق من ثوابت العقيدة التي يؤمن بها. له تحفظ على هذا الشخص أو ذاك، وهذا التحفظ يعني استدعى أن يقول فيه كلمة معينة، وهذه الكلمة نفخ فيها نسمع من الطرف الآخر كلمات يعني أفدح، لا أقول في شخص كمثل السيستاني أو الدكتور العريفي، ولكن في شخصيات يعني في شخصيات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين لهم يعني كلية العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كلية مع بعضهم بعضا،
يعني لا نقول عصمة يعني
مع بعضهم بعضا يعني
لهم مكانة كبرى يعني أوصلوا لنا للدين يعني
نعم. يعني الكل نعم الكل نعم يعني كلام الصحابة إذا أجمعوا فهو دليل عند عند
على صواب الرأي.
نعم على
إجماع الجمهور تقصد يعني.
نعم إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الحق منهم، يعني حتى إذا اختلفوا فليختلفوا، لكن لا يخرج الحق منهم
إلا منهم
إلا منهم
لا يخرج الحق
إلا منهم
نعم إلا منهم
يعني ليس يعني منهم
يعني لا يخرج عن حدودهم يعني أقصد. ما أقوله فيما يخص مسألة هل هذه بزاءات أو ليست بزاءات، هي يعني القضية أنا يعني طالعت الإنترنت بعدها من شخصيات كثيرة جدا، أنا يعني فوجئت أن شخصيات رسمية وسياسية، الدكتور العريفي ليس رسميا يعني ليس شخصية رسمية،
خطيب قال في خطبة ما
نعم قال في
خطبة ما، لماذا تسيس هذه المسألة وتدخل فيها الدول ودولة تمنع ودولة تعادي دولة وغير ذلك؟
صحيح، وسمعنا يعني كلام رسمي، إدانات رسمية من العراق، إدانات رسمية من إيران،
أحمد نجاد
أحمد نجاد والبرلمان
قال تطول على رموز
المالكي وجلال طلباني وكثير من الأساسة، وبعضهم تعدى كالمالكي الذي قال إن علماء السعودية مكفرون ويكثر بينهم التكفير، ويعني كلام أعتقد
يعني كل هذا التسييس وكل هذه الضجة، يعني
كل هذه الضجة يراد منها أشياء، يعني هذا الأمر يدخل في إطار استراتيجي، يعني لا يعني لا لابد ألا نأخذه في الإطار السطحي له. أكم من علماء قالوا في بعضهم بعضا كلاما يعني لكن نعم، وقضية تكفير البعض لبعض قيادات الشيعة
يعني
موجود،
أستاذ أمير تقصد أن هناك رواسب يعني أخذت هذا وظلت تنفخ في النار وغير
ذلك؟ نعم، القضية أن إيران تغولت، إيران تغولت وأرادت أن تتحول إلى الهجوم، هذه الأدوات التي تحركت في كل بتنظيم واضح في كل أنحاء العالم الإسلامي من أوروبا إلى الخليج إلى العراق إلى إيران، تحركت بتراتبية وتنظيم واضح وكل يعرف دوره، والقانونيين تحركوا في اتجاه أساسة تحركوا في اتجاه،
يعني أنا عندي فاصل، يعني تريد أن تقول كما يقول مثل مصري إيران تصطاد في المياه العاكرة،
إيران تحرك.
طب نأخذ الفاصل ثم نعود إليك مرة أخرى، فاصل أعزائي المشاهدين ونعود ونلتقي بضيفينا حول يعني ما قام به نواب كويتيون من تقديم توصيات ببعض الثوابت لدولة الكويت ومنع بعض الشخصيات إذا ما أطالوا هذه الثوابت القومة. عدنا أعزائي المشاهدين، نجدد التحية لحضراتكم وجدد التحية لضيفي الكريمين اللواء دكتور وجيه عفيفي وأيضا الأستاذ أمير. أستاذ أمير كنت بتكمل الفكرة وتقول أو ختمنا قبل الفاصل بأن إيران تصطاد في المياه العكرة كما يقول المثل المصري، هل تقصد هذا فعلا؟
نعم
فضل.
إيران تتحرك إلى الهجوم الآن، يعني كل قضية تجد حولها
هجوم على من؟
الهجوم على دول المنطقة بهدف يعني زيادة نفوذها في المنطقة، كما هو معروف أن الصفقة التي قيل عنها ترددت أن إيران تريد ربما تتنازل عن قضية النووي في مقابل أن يكون لها نفوذ أكبر في منطقة الخليج. الآن نجد تحركات شديدة في البحرين، شريعة مداري يقول أنها محافظة إيرانية، التحرك في اليمن نجده على أشده
ومساندة الحوثي،
الكويت للأسف الإساءات توالت يعني من دخول الزعيم الشيعي الفالي الذي معروف أنه قال عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول شعرا
في ولادة علي،
نعم
نزل الله تعالى نزل الله وقال سماء الدنيا وقال بيتين من الشعر عندما ولد علي،
خصصتما بالولد الزكي والطاهر المنتجب المرضي واسمه من شامخ علي، علي اشتق من العلي، يعني كلام يعني
ضد العقيدة،
ضد العقيدة يعني نرى ان الله سبحانه وتعالى يقول شعرا، وهذا الكلام حكمت محكمة يعني ببراءته ولم تمنعه من الدخول من والان من حقه ان يدخل
يعني
الى الكويت
ويخرج، من تعدى على الذات الالهية سومح وبرئ، نعم. ومن تعدى على السيستاني فعل به هذا،
نعم يعني هذا يعطينا ان السيستاني اصبح
قوة
له.
ايران يعني قوة،
نعم.
الدفع التي
نعم
تم.
السيستاني ايراني، السيستاني ايراني في الحقيقة، وأنا منزعج يعني من حقيقة أن لماذا انزعج الشيعة من خطبة جمعة للشيخ العريفي، يعني لا أدري كيف سمعوها، كيف سمعها السيستاني، يعني كيف الرجل لا أعرف أنه يعني يحضر خطب جمعة، ولا أدري أي عام كان فيه آخر صلاة جمعة للسيستاني، يعني فلماذا ينزعج من خطبة جمعة يعني؟ أنا يعني لا أفهم هذا
يعني الكلام ده له رد الحقيقة عندنا
أولا لكن يعني أكمل الفكرة دكتور.
طب يتدخل معك اللي هو جي يعني هو لأن
في
دلوقتي
قضية
في قضية تانية؟ لا تفضل في قضية تانية
في قضية تانية
لو في قضية تانية تفهمك
طبعا. طب في خلاف
سجل ولك حق الرد يا ست اليوم.
خلاف الفالي هناك الذين أبنوا عماد مغنية القيادي في حزب الله الذي معروف أن له دورا في تفجير أو في تفجير الطائرة الجابرية التي يعني الاعتداء عفوا في الطائرة الجابرية في العام 88 التي يعني كان الغرض منها تحرير الذين تورطوا في محاولات اغتيال الأمير جابر الصباح. يعني هؤلاء يعني نرى اعتداءات قوية جدا وتدل على سطوة أو نفوذ هذه الطائفة في الكويت الآن. عندما يرفع يعني مركز وذكر في الكويت يرفع لوحات مكتوب فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يعني يحصل تحقيق معه لأنه فقط رفع يعني أسماء الخلفاء
رموز.
والآن يعني لا أدري لماذا يتحفظ البعض على القانون الجديد. هل قضية سب الصحابة مطلوبة في الكويت؟ يعني لماذا يعترض المعترضون عليها ولا يعتبرونها ثابتا إسلاميا لا أقول سنيا ثابتا إسلاميا لابد أن يجتمع حوله الناس.
هو لم يقول الصحابة فقط قالوا الصحابة والنبي وآل بيتي وأزواجي والذات الأمرية والتعدي على رموز الكويت.
نعم أنا أرى أن هذا يعطيني دلالة على
قوة إيران
نعم
التي هي تسند هذا المذهب
وفي في البحرين تحركها
بالتالي
نسمع وجهة نظر أخرى.
نعم. يعني أنا أولا يعني أوافق الأخ العزيز يعني الأمير نعم. على بعض النقاط من ناحية الحقيقة يعني عملية السب آل بيت والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والكلام ده مرفوض تماما. إنما يعني للأسف الشديد كلنا حقيقة النهاردة يعني بنعلق كل يعني وجهات النظر المتعددة على إيران. أنا أولا لست إيرانيا ولكن أنا مصريا بنسبة 100%. ده أول حاجة. ولكن أنا أرى أن النهاردة إيران يعني لها حق كدولة أن المفروض حينما تكون الساحة خالية بعيدة عن المنطقة العربية وليس المنطقة العربية نوع معين من يعني الاستسلام الكامل يبقى لابد ان اي دولة يكون لها توجه وبالتالي تملأ هذا الفراغ وملء الفراغ ده من احد الاطر الاستراتيجية. وبالتالي احنا النهاردة بنعلق كل الاخطاء على ايران. اولا كلنا نعلم تماما ان دول الخليج للأسف شديد محتلة من امريكان.
هو يمكن ما فهمته من استاذ امير ان هو لا يعلق على حماية ايران لكن هو القضية في ايه خطيب وامام يعني راجع عالم شيعي كبير مثلا
ده الجانب الثاني الاخر
هو بيتحدث عن قوة الدفع التي هي وراء السيستاني وراء هذا التنظيم الشيعي التي هي تضخم المسألة ان عالم قال عن عالم مثلا في العقيدة انه مثلا هرتقى انه جانبه الصواب
يعني اتفقت على الكلام
الحقيقة نعم. انما لا يعني بنقصد ان 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 دولة تمنع احد ان في مشروع قانوني
لا ده ده
عشان عالم قال عن عالم
لا
هذا حدث بقوة دفع ايرانية.
لا الكلام ده الحقيقه برضو انا يعني ضد هذا الكلام.
انت تقصد هذا السؤال
بمعنى ايه؟ انا اقول لحضرتك حاجه احنا بنقول الحقيقه دلوقتي الاتي انا النهارده كراجل يعني بدور على اسكيل كامل او رؤيه كامله كفيجن كامل بالنسبه لي المنطقه العربيه. اولا دول الخليج للاسف تعج فيها القواعد الامريكيه دي نمره واحد. المملكه العربيه السعوديه الجانب الرئيسي هو سياسه الريال السعودي الكلام ده معروف. نمره ثلاثة ان احنا يعني موضوع الحوثيين لابد ان احنا نعي تماما ان دول كان اصلا شيعة موجودين في المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية للأسف الشديد لا تعلم ان هناك نية استعمارية لفصل جنوب اليمن عن شماله وللأسف يجب ان احنا نفهم هذا الكلام تماما. وبالتالي احنا النهاردة بنعلق الشماعة على ايران. انا بارى طبعا موقف حارس السيستاني طبعا انا عارف انه ايراني ولكن عملية الدفع كلنا نعلم ان من وجد في العراق جاء على ظهور الدبابات الامريكيه لان لا يوجد اي توجه وطني في دوله العراق وللاسف الانتخابات العراقيه
وفتوى يعني سيستانيه ايضا
ما انا بقول اهو افرضت
يعني رد على هذا
لا انا مش لا افرضت يعني ان هو
ما انا بكمل اهو افرضت نعم. يعني عناصر جاء على ظهر الدبابات وبالتالي احنا كلنا بنقول ايران بلا شك انها تريد ان تحقق نفوذ في المنطقه وانا بقول يعني يجب على
نفوذ على صالح اخوانها مثلا من المسلمين؟
اي دولة يعني
لما تتجه لاسرائيل؟
ما انا اقول لحضرتك حاجة ثانية واحدة.
معلش
انا اقول لحضرتك حاجة بأمانة
ولا جعجعة دون ان نرى اثرا في
التحقيق. انا اقول لحضرتك حاجة اولا يعني ما تاخذنيش الكلام ده برضو انا بسمعه كتير.
نعم.
وانا بسمعه الحقيقة للأسف.
يعني انت بتتوسع على حساب اخيك او ما يسمى اخيك في المنطقة.
لا انا اقول لحضرتك لا انا اقول لحضرتك
يعني ما ترد انا مش طرف.
اقول لحضرتك لا
يكمل الدكتور يكمل
يعني استاذنك يا محمد بيه الحقيقة عشان نكمل حياة الموضوع. اولا يجب ان احنا نعي تماما ان الدولة الايرانية لان انا طبعا يعني شغلتي ان انا لابد ان انا يعني الكلمة تبقى امينة مش مجرد ان الناس اتجاه ايران بلا كل اتجاه ايران ابدا. انا النهارده لما يعني مثلا من ولايه الفقيه من اسوأ الجوانب الموجوده في ايران لان ولي الفقيه او التقي بيعتبروه الحقيقه اله في الارض. الكلام ده طبعا مرفوض ولا يمكن. انما هل انا النهارده الحقيقه ضد ان النهارده ايران يكون لها توجه مقاومي؟ النهارده يعني ايران بنت نفسها اكتفاء ذاتي، اصبح النهارده لديها قدره على صناعه الصواريخ بعيده المدى. النهارده اصبح النهارده يعني عباره عن قاعده صناعيه من الدرجه الاولى. لما نيجي نتكلم عن عناد مغنية لان للاسف الشديد المنطقة العربية اصبحت النهاردة يعني تعي ثقافة الاستسلام وهذا عيب وهذا مرفوض تماما. يجب ان يكون هناك ثقافة المقاومة التي ترفعها المنطقة العربية لان اسرائيل حتى الان لا يوجد لها ثقافة الاستسلام بالمرة. عناد مغنية ده كان المخطط الرئيسي للعمليات العسكرية التي تمت في اسرائيل ويجب ان احنا نعي ذلك. احنا للاسف الحقيقة بننسى الموضوع المقاومة وبنعتبر النهاردة المقاومة إرهاب. وهناك من كفر المقاومة في المملكة العربية السعودية واعتبر أن هؤلاء عبارة عن إرهابيين أو انتحاريين. وبالتالي الحقيقة لابد أن احنا نعي الكلام ده وما نقلبش الحقيقة الحقائق. ولكن لابد أنا النهاردة إيران هناك بعض المساوئ أنا بتكلم عليها بمنتهى الصراحة جدا. إنما أنا النهاردة عشان أعلق كل حاجة على إيران لا مرفوض. ليه؟ لأن أنا بقول لحضرتك النهاردة مصر لما أجد أنا النهاردة مصر يجب أن يكون لها نفوذ في المنطقة الإفريقية والمنطقة العربية وأيضا يجب أن يكون لها نوع معين من النفوذ في المنظومة العالمية. أنا النهاردة الحقيقة
ماذا تعني كلمة نفوذ؟
أقول لحضرتك يعني كلمة نفوذ يعني سيادة الدولة في هذه المناطق وفي توجه
يعني نقول علاقات أخوية علاقات ودية
علاقات
على سنة شعوب عربية شقيقة.
لا مش بس كده
خليج
الفارسي بمعنى ان يكون ان يكون
خليج الفارسي خليج الفارسي
ده ثاني واحد
طب رد بقى
لا انا اقول لك انا اولا الخليج الفارسي يعني
انت الذي يعني فتحت هذا الموضوع
يعني
طب نسمع له ست الله تركنا لك المجال اتفضل.
يعني يا دكتور انا ليس هناك اعتراض على ان على ان نوصف القضيه كوننا ضعفاء هذا يبرر لايران ان تتمدد. من الذي اوجد القوات القواعد الامريكيه في الخليج؟ الذي أوجدها الذي أوجدها الخوف سياسة الاحتواء المزدوجة التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية بين الحرب العراقية الإيرانية تؤسس لها في المنطقة. الآن العراق انتهى لا احتواء لإيران. الآن أنا أجد مؤتمر لندن بخصوص اليمن تحدث عن تنظيم القاعدة في مكان الحوثيون لم يأتي لهم المؤتمر عن ذكر تماما حتى أن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أبدى اندهاشه من عدم دعوة الجامعة العربية لهذا المؤتمر ودعيت إليه إيران ورفضت لأنها تريد أقلمة المنطقة ولا تريد تدويل القضية وتريد أقلمتها لأنها هي الشرطي أو هي
اللاعب الرئيسي
والقوي.
أنا لا
أقول
هي تريد أن
تملأ فراغ.
ماذا تريد إيران؟
بس لا يمكن
أن تهيمن على المنطقة.
أنا قلت لك ده طبيعي. أنت بتكلم بقول لحضرتك ده طبيعي لأن النهاردة يعني أنا عاوز أقول حاجة.
نحن نوصف هذه الطبيعة.
أنا أقول لحضرتك حاجة. أنا أقول
إنها تتحرك.
يا بيه النهاردة لابد أن يعني عفوا يعني كل الكلام ده هي معروف استراتيجيا اي دوله في العالم لها استراتيجيه
يعني طبيعي ان هو بتعمله للعرب والمسلمين
إذن
ولا بتعمله لاسرائيل وامريكا
في المقام الاول بتعمله لصالح ايران
لصالح ايران الاول والاخير يا دكتور يعني
انا اعترضت انما انا بقول لحضرتك ايه يجب ان احنا لا نستسلم. يجب ان يرفع شعار المقاومه. يجب ان يكون شعار الذي يقدم روحه ده شهيد.
خلينا ست اللواء في موضوع الاساسي موضوع الاساسي
على المشروع التوصيات الامريكي والايراني
يعني موضوع الخليج
موضوع الاساسي موضوع الاساسي وهو التوصيات التي قدمها مجلس النواب الكويتي ردا على خطبه للشيخ محمد عريفي السعودي الذي طال فيها السيستاني على حد قولهم او كما ذكر. يعني الاستاذ امير يقول ان هناك قوه دفع قويه جدا منظمه مرتبه ضد أي أحد يتطاول. يعني لما يطلع رئيس الإيراني نجاد يقول بعد خطبة العريفي أن من يتطاول على رموزنا سنتخذ ضده موقف قوي وشديد اللهجة، يعني ما دخل رئيس دولة، هذا ما يناقش الأستاذ أمير،
تمام،
ما دخل رئيس دولة في خطبة هنا أو خطبة هناك أو يعني عالم قال عن عالم ذلك، يعني وما دخل مثلا الكويت وما دخل نوري المالكي وجلال الطلباني، كل هؤلاء تدخلوا من أجل السيستاني خطبة تم تناول يعني اللواء وجيه طالة أمير في خطبة، يعني
أنا يعني ما قلتش
من اللي دخل السيستاني. مصر والسعودية والكويت واليمن
يعني أنا لا أقول من أجل السيستاني.
هو ما يريد توصيله الأستاذ أمير على حد فهمي أن هناك قوة دفع كبيرة منظمة من إيران لاصطياد كل ما هو يؤدي إلى نقيصة العرب والمسلمين.
أقول لحضرتك حاجة، أولا أنا يجب أن أعترف تماما وبنسبة 100% الذي أوجد هذه الفتن هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. لأن يعني أنا كراجل من منظور سياسي واستراتيجي إن مش مجرد بقى يعني أحمد نجاد ولا الكلام ده أبدا،
يعني إيه يعني نجاد حد قال
يعني لا 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 أبدا.
والذي نفذ
بنتكلم يا بي احنا بنتكلم عفوا ما انا لسه الحقيقة في جانب آخر
انا معي دقيقتك
ان انا بقول بمنتهى الصراحة جدا الذي أوجد هذه الفتن واجب ان تعي قادة الأمة العربية أن التخريب المتعمد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للإسلام وهؤلاء اللي انت بتحضرنا بنتكلم عليهم دول يمثلون الطابور الخامس، يجب ان احنا نعي الكلام ده.
هذا التخريب يتم بيد من الخامس
لتدمير الإسلام،
يتم بيد إيران ويتم بيد الولايات المتحدة الأمريكية وكلاهما فرسي رهان في تدمير الأمة. لأن ليس الحل أن نرتمي في حضن أمريكا ولا في حضن إيران، وإنما يكون لنا مشروع خاص ومستقل. لكن إيران تنفذ للأسف، إيران يسمح لها بأن تتمدد ولا يسمح للعرب. يعني أنا أريد أن أشدد على هذه النقطة. يعني البعض
لماذا يسمح لها بالتمدد دون العرب؟
لأن إيران لها امتدادات في الأقليات والولايات المتحدة تريد أن تجزئ المنطقة عبر الأقليات، ودائما عندما تقوي الأقلية تضعف الغالبية ويصبح هناك اضطرابا، يعني يصبح هناك اضطراب في المنطقة، يعني بين تفرض الأقلية في أكثر من بلد عربي وليست قضية شيعة فقط، كل الأقليات حتى لو كانت أقليات إثنية أو عرقية، يعني عندما يرتفع الصوت الإثني في منطقة ما، ولا أريد تسميات، في من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق العربي، الإثنيات العرقيات الطوائف الأديان، يعني الأقليات عندما تغذى وتقوى بهذا الشكل يحصل نوع من فصل الخطورة عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن أوروبا. حينما تحدثوا عن الحزام الشيعي ليس مقصودا أنه بالضرورة أن الحزام الشيعي هو يصب في اتجاه الولايات المتحدة بالأساس، ربما هو يحقق لإيران أجندتها، لكن في ذات الوقت يحصل يشغل العرب والمسلمين بعضهم ببعض
عن المخطط الكبير.
طيب في حاجة بقى،
لا أنا معي 10 ثواني لحضرتك و10 ثواني
أوي.
يعني هل تتوقع أن هذه التوصيات التي قدمها النواب في البرلمان سيتم الموافقة عليها؟
أنا أعتقد من وجهة نظري أن يعني هذا الموضوع قد يطرح فعلا قانون ويعني يوافق عليه الأغلبية، لأننا طبعا ضد يعني أن يكون هناك نقد للذات الإلهية. ولكن أنا أستأذنك نص دقيقة بالضبط، يعني في نقطة حقيقة مهمة جدا، يجب أن احنا نعي تماما أن المقاومة هي التي أوقفت مشروع الشرق الأوسط الكبير، وأي مخلوق يقول عكس هذا الكلام يبقى منافق، لأن يجب أن احنا نعي تماما أن المقاومة التي تمت الحقيقة على حزب يعني بالنسبة لحزب الله حينما قام بوقف الهجوم الإسرائيلي الكاسح بالرغم من تدمير دولة لبنان، لأن للأسف شديد إسرائيل لديها همجية وعقلية إسرائيلية متبجحة تقوم على الإرهاب.
لولا هذا الكلام المقاومة في العراق أين المقاومة في أفغانستان أين المقاومة في
المقاومة في العراق يعني النهاردة يجب أن احنا نعي الآتي يعني
المقاومة كلها سنية ليست لها
بالضبط كده ولكن حقيقة ما بنقولش سنة وشيعة من العار أن نقول أن المقاومة ترتبط بالسنة أو الشيعة.
طيب
المقاومة هي رسالة
وطنية. في 10 ثواني هل تتوقع أن هذه التوصيات يتم الموافقة عليها من مجلس الأمة الكويتي؟
لا أتوقع أن يتم الموافقة عليها، وأضيف أنني أحيي المقاومات ما دامت مقاومات ولا تتحرك
بأجندات حزب الله بما تتوقع. يعني
لا أنا حزب الله لدي تحفظ عليه، لكن
ما هو
قضية المقاومات عموما أنا يعني أؤيدها في المنطقة، هي فعلا أوقفت المشروع الأمريكي، لكن هل حزب الله أوقف المشروع الأمريكي؟ لا أدري. الآن هناك قوة احتلال من الأوروبية في جنوب لبنان، لا أدري من أوجدها في المنطقة.
أعزائي المشاهدين انتهت هذه الحلقة يعني من هذا البرنامج بهدوء، كانت بعنوان تقديم من نواب كويتون مشروع قانون يمنع سب الصحابة من دخول البلاد لأي حد يتعرض ذات الأمرية، سب الصحابة، تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه الطاهرين وغير ذلك مما يعد ثوابت من ثوابت الأمة الإسلامية. اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة أن أشكر باسمكم جميعا دكتور وجيه حفيفي، لواء دكتور وجيه حفيفي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية.
شكرا.
أيضا أشكر الأستاذ أمير سعيد الباحث والمحلل السياسي، شكرا لك أستاذ أمير. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين يعني أشكر لكم حسن المتابعة، وعلى ذكر حزب الله الذي ذكره أستاذ اللواء يعني حزب الله، قال الأستاذ أمير أنه عنده تحفظ وقام بخطف جنديين بعزم من ربيبته إيران لكي تتفاوض أمريكا وإسرائيل ربيبتها أيضا مع إيران لكي يخففوا الضغط النووي، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن وقرر الإسرائيليون والأمريكان من ورائهم ضرب جنوب لبنان، فالمسألة ليست جهاد ولا أمة ولا مقاومة قدر ما كانت مصلحة لإيران لا أكثر ولا أقل. وحزب الله هو الذي حل محل جيش جنوب لبنان الذي كانت تموله إسرائيل، ومنذ أن أصبح حزب الله في هذا المكان لم نرى عملية استشهادية واحدة في شمال إسرائيل، فأصبح يساعد إسرائيل أكثر مما يقاومها. اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة أن أتقدم الشكر لحسن متابعتكم، وإلى لقاء حلقة قادمة من برنامجكم بهدوء. Thank you.